أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي نتدارس تفسير القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونحن في سورة آل عمران. وكنا نتكلم في فوائد الآية السابعة من سورة آل عمران، ولعلكم تذكرون أنه ينبغي لنا أن نهتم بكتاب الله عز وجل كثيرا، نقرأه قراءة صحيحة، نفهمه، نعلم ما يريد منا ربنا في هذا القرآن الكريم، ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآيات المباركات. وكانت معنا الآية السابقة التي تتكلم عن تقسيم الناس إلى قسمين. من هم القسمان؟ القرآن الكريم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه منه محكم ومنه متشابه، منه محكم ومنه متشابه. ولذا عرفنا تفسير الآية وبدأنا في فوائدها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقفنا عند الآية عند الفائدة التاسعة، صفحة 48، الآية الفائدة التاسعة من تفسير الآية السابعة. الفائدة، ما هي الفائدة؟ أنه ينبغي للإنسان أن يحرص أن يكون راسخاً في العلم، راسخاً في العلم. كيف يكون راسخ في العلم؟ يفهمه، إذا جاءت كلمة يفهمها، إذا مرت عليه آية يفهم معناها. لا 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 يكون الإنسان جامعاً فقط أو مسجلاً فقط يحفظ ولا يفهم المعنى، وإنما يكون راسخاً في العلم، ويكون عنده ملكة يستطيع أن يقرب العلم بعضه من بعض. أيضاً نستفيد أن الراسخين في العلم يعلمون أن الذي يكون من عند الله لا يكون فيه تناقض، ونحن ولله الحمد معهم، كل كلام الله ما فيه تناقض، كل القرآن ما فيه تناقض، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت ما فيه تناقض، حديث الرسول مع القرآن ما فيه تناقض. هذه عقيدتنا، لأنه إما محكم أو متشابه. المتشابه نرده إلى المحكم، وكله من عند الله عز وجل. وقلنا إنه معنى المتشابه أنه متشابه في الإحكام والإتقان ووضوح الدلالة، فإذا كانت آية متشابهة نردها إلى المحكم ونقول كل من عند الله. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يكون عنده علم وفهم، علم وفهم. الفائدة الأخرى أن مقتضى الربوبية الرب، مقتضى الرب أن الله ينزل على عباده كتابا لا يكون فيه اختلاف يوقعهم في الشك والاشتباه، لقوله تعالى: كل من عند ربنا. وما كان من عند الرب المعتني بعباده بربوبيته فلن يكون فيه شيء يتناقض ويختلف، لكن لا بد أن يكون هناك شيء لا يتذكر بالقرآن ولا بغيره إلا أصحاب العقول. المجانين لا يتذكرون ولا يفكرون، الصغار لا يفهمون، لكن كما قال الله عز وجل: وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم أيضا نعلم من هذه الآية أنه كلما ازداد الإنسان عقلا ازداد تذكرا بكلام الله عز وجل، وكلما نقص تذكره بالقرآن دل على نقص عقله، وإذا أضاع القرآن دل على أنه سفيه. هؤلاء الكفار سفهاء، هؤلاء الكفار كلهم يعتبرون سفهاء لأنهم لا يطيعون الله عز وجل ولا يعملون بشرعه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى حصر التذكر بأولي الألباب، وهذا يقتضي انتفاء التذكر عن الذي ليس له عقل. فيه هل العقل غير الذكاء وإلا العقل هو الذكاء؟ لا، الحقيقة العقل غير الذكاء، العقل غير الذكاء، لأننا نجد كثيرا من الناس أذكياء ولكن لا يتذكرون بالقرآن، يصنعون الصواريخ، يصنعون القنابل، يصنعون الطائرات، لكن لا يتذكرون بالقرآن. هؤلاء لا نسميهم عقلاء، هؤلاء لا نسميهم عقلاء، لكن الذي انتفى عنه من العقل ما هو؟ هو عاقل، هو حقيقة عاقل، ما هو مجنون، لكن الذي انتفى عنه من العقل هو عقل الرشد، عقل الرشد وعقل التصرف. أما الإدراك فهم يدركون كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولهذا تقوم عليهم الحجة. أيضا نعرف يا إخوان إن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله. طيب ما هي الفائدة إن الله أنزل شيئا لا يعلم معناه إلا هو؟ ما هي الفائدة؟ كل شيء في هذه الدنيا اختبار لك يا ابن آدم، كل شيء في هذه الدنيا اختبار، هذه التكاليف اختبار لك، هل تطيع الله فيها أو تعصيه؟ الأموال والأولاد والصحة والسمع والبصر كلها اختبار لك. أيضا هذا القرآن الكريم فيه فائدة امتحان العباد بتأدبهم مع الله عز وجل، هل يحاولون أن يصلوا إلى شيء لا تدركه عقولهم أو يقفون على حدود ما تدركه عقولهم؟ لأن من الناس من يذهب ويتجرأ على محاولة إدراك ما لا يصل إليه العقل، لكن العاقل يتأدب، فإذا وصل إلى ما لا يبلغه العقل وقف. أنت لك حدود في نظرك، ممكن تنظر إلى مسافة 500 متر، بعده ما تراه. أيضا سمعك له حدود، عقلك له حدود، فإذا لم تفهم شيئا رده إلى الله عز وجل. ولذا نعلم يا إخوان علم اليقين سعة علم الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. أيضا من الآية المباركة نستفيد أن كلام الله عز وجل للقرآن منه محكم ومنه متشابه ومنه أمر ومنه نهي ومنه خبر ومنه استخبار، أنواع كثيرة في القرآن لا يحصيها إلا الله. هذا خلاف لبعض المبتدعة الذين قالوا إن كلام الله نوع واحد، كلام الله يقول نوع واحد، وأن اختلاف الصور أو الصياغ لا يدل على تنوعه واختلافه، مثل فرقة الأشاعرة الذين يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأنه شيء واحد، نسأل الله العافية. الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وبما شاء، وما زال يتكلم في أي وقت كان سبحانه وتعالى. الأشاعرة يرون أن الله لا يتكلم، الذي لا يتكلم نقص ولا ما هو نقص؟ نقص، نقص فيه. فربنا سبحانه وتعالى يتكلم، وأيضا يتكلم بكلام مفهوم ويتكلم بكلام واضح سبحانه وتعالى. لما كلم موسى، موسى قال ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال له الله؟ لن تراني. هذا كلام واضح ولا هو واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء، أما إن كلامه هو القائم بالنفس وأنه شيء واحد هذا غير صحيح. يقول الأشاعرة إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، وإن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيل، وإن عبر عنه بصيغة النهي صار نهيا، وإن عبر عنه بصيغة الأمر صار أمرا، وإلا فهو شيء واحد. ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ ولا شك أن هذا قول يبطله العقل والسمع، كلام باطل. الدليل يبطله القرآن، يبطله العقل أيضا، يبطل هذا الكلام. ثم ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الظاهر أن هذا من جملة قول الراسخين في العلم. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإذا كان الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فما بالنا نحن؟ نحن أيضا نقول مثل الراسخين في العلم، آمنا به كل من عند ربنا المحكم والمتشابه، صدقنا به وأنه من عند ربنا سبحانه وتعالى. فيه فائدة في الدعاء يا إخوان، فائدة مهمة. ولذلك لما قرأنا القرآن الكريم وجدنا غالبا أن الدعاء يصدر بقوله يا رب، يصدر بالرب، لأن الدعاء يتطلب الإجابة، والإجابة من الأفعال، والأفعال علاقتها بالربوبية أكثر من علاقتها بالألوهية. ولهذا غالب الأدعية يأتي مصدراً بالرب، كما قال تعالى ربنا. ربنا منصوبة بياء النداء المحذوفة، وأصل الكلام يا ربنا، لكن حذفت ياء الندى تخفيفاً وتيمناً بالبداءة باسم الله عز وجل. يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ، هذه جملة دعائية، لا تزغ جملة دعائية، وإن كانت بصيغة النهي. هل يمكن أن يرد النهي من المخلوق عن الخالق؟ نقول لربنا سبحانه وتعالى لا تفعل، لا تقول لا، لكن نحن هنا أدبا نقول ربنا لا تزغ، هذه لو كانت بصيغة النهي نقول هذه جملة دعائية، جملة دعائية، لأن النهي لا يمكن أن يرد من المخلوق للخالق، إذ النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، ولا يمكن للمخلوق أن يطلب من ربه أن يكف على وجه الاستعلاء أبدا. وإذا وجه الطلب من أدنى إلى أعلى، الطلب نوعان، يعني الأمر نوعان، من الأعلى القوي الكبير الملك الرئيس الوالد وما إلى ذلك، هذا اسمه أمر، لكن من الصغير إلى الأعلى ماذا يسمى؟ دعاء. يسمى الأمر يسمى دعاء، إذا وجه الطلب من أدنى إلى أعلى سمي دعاء، فلهذا نقول لا دعائية ولا نقول لا ناهية تأدبا مع الله عز وجل، لأننا لا نأمر عليه ولا ننهاه عن فعل فعله، لأنه لا نهي من المخلوق للخالق. فحتى ابنك إذا طلب منك شيء كلامه هذا دعاء وليس أمر، ولذا قال الراسخون في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تزغها عن الهداية، بل اهدها هداية دلالة وهداية توفيق. لأننا قلنا الهداية نوعان، هداية دلالة، وهذه لكل الناس للرسل وغير الرسل، دلالة يدلون على الخير، لكن هداية التوفيق هي من الله عز وجل. ولذا الهداية دلالة دلالة وتوفيق، يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ، لماذا لا يقولون لا تزغنا، وإنما طلبوا الأمر على القلوب، لا تزغ قلوبنا، سلط الفعل على القلب. لماذا؟ لأن القلب عليه مدار العمل، القلب الصغير هذا الذي في جسد الإنسان عليه مدار العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة، القلب صغير وليس كبير، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أين مكان القلب يا إخوان؟ أين مكان القلب؟ هل هو في الرأس ولا في الصدر؟ أيوة، القلب يا إخوان هو الجزء المستقر في الصدر، هو الجزء المستقر في الصدر، لقول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبهذا القلب، في فرق بين القلب والعقل، القلب يكون هو العقل، القلب يكون هو العقل، لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وبناء على هذه الأدلة يتبين أن العقل في القلب وليس في الدماغ، هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفيه بعض العلماء قال غير ذلك، لكن الشيخ يقول إنه العقل في القلب وليس في الدماغ، لكن العلماء اختلفوا قديما وأيضا حديثا الآن، هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب؟ لكن الشيخ يقول الذي دل عليه القرآن، الذي دل عليه القرآن أنه في القلب، والقرآن كلام الخالق، والخالق عز وجل أعلم بما خلق، فالعقل بالقلب، لكن عقل القلب هو عقل التصرف والتدبير، هو عقل التصرف والتدبير، ليس عقل الإدراك والتصور، فإن عقل الإدراك والتصور يكون في المخ، فالمخ يتصور ويعقل، والمخ بمنزلة المترجم للقلب، يشرح ما يريد رفعه إلى القلب ثم يرفعه إلى القلب، ثم يصدر القلب الأوامر، والذي يبلغ الأوامر هو الدماغ، ولهذا تنشط العضلات كلها بنشاط الدماغ، فصارت المسألة سبحان الخلاق، سبحان الخلاق ما أعظمه، المسألة سلسلة، والذي يتصور ويدرك وفيه عقل الإدراك هو الدماغ، وأما عقل التصرف والتدبير والرشاد والفساد فهو عقل القلب. ولذلك يقول الشيخ بهذا يزول الإشكال وتجتمع الأدلة الحسية والشرعية. كيف تجتمع؟ نقول العقل الإدراكي محله هو الدماغ، والعقل التصرفي والإرشادي الذي به الرشاد والفساد هو القلب. ولذلك قال الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا. إذا استقامت القلوب ولم تمل استقامت الجوارح عقيدة وقولا وعملا. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا قول هؤلاء الذين يدعون الله عز وجل الراسخون في العلم لأجل نقتدي بهم، قالوا: لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني هذه الجملة يريدون بها الافتخار، لأنك هديتنا، لا يريدون بها الافتخار، وإنما يريدون بها التوسل بالنعم السابقة إلى النعم اللاحقة، كما نقول: ربنا اهدنا في من هديت. هذا توسل بنعم الله عز وجل. فكأنهم يقولون: ربنا إنك مننت علينا بالهداية أولا، فنسألك أن تمن علينا بثبوت هذه الهداية فلا تزغها. فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله عز وجل بالهداية السابقة، وأنه عز وجل أهل للفضل والإنعام. ولذلك قول هديتنا هذه دلالة وتوفيق، كل الاثنين هديتنا هداية دلالة وتوفيق. فهداية الدلالة أن بيّن لنا الحق، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وكما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الدلالة. أما هداية التوفيق أن وفقهم لسلوك الحق، فمن الناس من يحرم الهدايتين، نسأل الله العافية. النصارى حرموا الهدايتين، فهم ضالون، لم يعرفوا الحق ولم يعملوا به، ولذلك أطلق عليهم ضالون، نسأل الله العافية. حتى علماؤهم هم ضالون، كيف يقولون إن عيسى الله عز وجل، وهم يعترفون أنه صلب وقتل؟ كيف تعبدون إله وقد صلب وقتل؟ تسألهم هذا السؤال ما يجيبون. أيضا هم يعترفون أنه ابن مريم، وكيف يعترفون أنه ابن مريم ويقولون أنه إله؟ ولذلك تعالى الله عز وجل عن كلامهم علوا كبيرا، يقولون كل الكلام الجمع الذي في القرآن: إنا نحن نزلنا عليك، يقولون نحن، هذا يدل على الجمع، عيسى والله سبحانه وتعالى هم الذين نزلوه. وهذا من المتشابه الذي نرده إلى المحكم. فهؤلاء النصارى ضالون، نسأل الله العافية، لم يعرفوا الحق ولم يعملوا به، كل الهدايتين فاتت عليهم. ومن الناس من يحرم الهداية الثانية، هداية التوفيق، كاليهود. فاليهود علموا لكن لم يعملوا. ومن الناس من يرزق الهدايتين، هداية الدلالة وهداية التوفيق، من هم؟ الذين أنعم الله عليهم فهم هدوا إلى الحق بالدلالة عليه، واهتدوا إلى الحق بالتوفيق. انظروا إلى هذا الدعاء، ما أحسنه. ينبغي لكل منا دائما أن يكثر من قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا. ثم أيضا بقية الدعاء: وهب لنا من لدنك رحمة. هب يعني أعطي، والهبة هي العطاء بلا عوض، الهبة هي العطاء بلا عوض، وكمالها بلا منة. والله سبحانه وتعالى له المنة علينا، كما قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والصيغة هنا أيضا وهب للدعاء وليس للأمر. وهب لنا يعني أعطنا من لدنك، أي من عندك. هب لنا من لدنك يعني من عندك، أضافوا الهبة إلى الله لئلا يكون لأحد عليهم منة سواه، هذا من وجه. ولأنها إذا كانت من عند الله وهو أكرم الأكرمين صارت هبة عظيمة، لأن العطاء على قدر المعطي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، هذا أبو بكر الذي يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا، وهو الذي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. علمه الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء يسير يقوله في أقل من ثانية: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. هذا حديث قدسي أخرجه الإمام البخاري رضي الله عنه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. ينبغي أن نقتدي بأبي بكر رضي الله عنه وبتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم له في هذا الدعاء ونحفظه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. اغفر لي وارحمني، يعني اغفر لي وارحمني جمعت كل شيء، جمعت الفوز بالمطلوب، كل شيء تطلبه في الرحمة وكل شيء تخاف منه في المغفرة، فجمعت كل الدعاء. ولذا قال: هب لنا من لدنك رحمة. الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، صفة من صفات الله عز وجل. والرحمة أيضا تطلق على النعم، نعم الله عز وجل، لأن النعم من آثار رحمته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وأيضا قال الله تعالى للجنة، ماذا قال للجنة؟ أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ومنه قوله تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فتطلق الرحمة على هذا وهذا. وفي هذه الآية: هب لنا من لدنك رحمة، هي النعم وهي من آثار رحمته سبحانه وتعالى. ولذا قال العلماء رحمهم الله: الرحمة يحصل بها المطلوب وينجو بها الإنسان من المرهوب. فإذا اجتمعت مع المغفرة صارت بالرحمة حصول المطلوب وبالمغفرة النجاة من المرهوب. ولذا ينبغي للإنسان إذا دعا، يا إخوان، إذا دعا دعاء يحاول أن يدعو بأسماء الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا أردت أن تقول يا غفور اغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم، يا رب أعطني تقول إنك أنت الوهاب. فينبغي أن تسأل الله بأسمائه الحسنى، ولذلك قال في آخر الدعاء: إنك أنت الوهاب. هذه جملة كما يقولون أهل اللغة العربية استئنافية للتعليل والتوسل، يعني إننا إنما طلبنا منك هبة الرحمة لأنك أنت الوهاب، وأتي بالضمير أنت. ولذلك ضمير الفصل يا إخوان فيه فوائد، يسمى ضمير الفصل فيه ثلاث فوائد. إذا جاء ضمير الفصل في اللغة العربية في كلام الناس أو في كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: الفصل بين الصفة والخبر. الفائدة الثانية: التوكيد. الفائدة الثالثة: الحصر. ولذلك معنى الوهاب، أنت الوهاب يا رب. ما معنى الوهاب؟ كثير العطاء، كثير العطاء، وهذه صفة لازمة له. والذي يعطيهم الله، كم عددهم الذين يعطيهم الله منذ خلقت السماوات والأرض إلى وقتنا الحاضر؟ ربنا يعطي، يعطي بني آدم، يعطي الإنس، يعطي الجن، يعطي المخلوقات، ما أكثر الخير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث القدسي قال: يا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله نعم كثير العطاء وهو يعطي بلا منة سبحانه وتعالى وهو الغني ونحن الفقراء. فالوهاب صفة لازمة له سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه ما نقص شيء وهو ينفق منذ خلق السماوات والأرض. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. وأيضا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وهذا إذا غمس في البحر لا ينقص من البحر شيئا. فالله عز وجل لا يحصي أحد هباته أبدا حتى بالنسبة لكل واحد منا. لكل واحد منا الإنسان لا يحصي ما أعطاه الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عد نعم الله عليك في السمع والبصر والأكل الذي يعطيك والنعم التي تعيش فيها كثيرة جدا. لكن هذه الآية اليسيرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يبين لنا مشروعية الدعاء بهذه الصيغة لأن دعاء الراسخين في العلم وأولي الألباب هو أولى وأحسن. وأيضا مشروعية تصدير الدعاء باسم الرب. تقول ربنا اقرأ آخر سورة آل عمران ثلاث آيات وأربع آيات كلها ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربك ربنا ربنا. وأيضا مشروعية تصدير الدعاء باسم الرب شيء مهم. الإنسان لا يملك قلبه. الإنسان إخوان مهما أوتي من العلم لا يملك قلبه. وأيضا الإنسان مهما أوتي من العلم لا يعرف شيئا عن الروح التي بين جنبيه. الروح التي عندك هنا كيف شكلها؟ كبيرة صغيرة؟ كيف تدخل كيف تخرج؟ علمها عند الله عز وجل. وهذا دليل على نقص الإنسان. ودائما يطلب من الله أن يزيده علم من العلم. ربنا زدنا علما. ولذا الإنسان لا يملك قلبه. ولهذا نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا فلا يغتر الإنسان بنفسه يقول أنا مؤمن. كم من إنسان مؤمن زل والعياذ بالله. ولكن اسأل الله دائما أن يثبتك ولا يزيغ قلبك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أزاغه وإن شاء هداه يصرفها كيف يشاء. بين إصبعين من أصابع الرحمن. هل نثبت أن الله له أصابع؟ نعم نثبت أن الله له أصابع. طيب ما رأيكم في الذين يقولون لا الله ليس له أصابع؟ هذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم علماء. تكذيب لله عز وجل. الذين ينفون عن الله الصفات تكذيب. الله يقول له يد يقول لا الله ليس له. طيب ما معنى يد الله؟ يقول نعمته. سبحان الله الله يقول يد وأنت تقول نعمة. لا يا أخي نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه لكن لا نعلم الكيفية. نعلم المعنى ولا نعلم الكيفية. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نؤمن بصفات الله عز وجل كما هي وأن نعرف معناها لكن بدون تكييف ولا تمثيل. أيضا هذه الآية فيها دليل على أن في صلاح القلب صلاح جميع الجسد، لأنهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا. ولذا قلب ابن آدم يا إخوان له حالتين. قلب ابن آدم كما بين الله عز وجل له حالتين، حال استقامة وحال زيغ. والإنسان مضطر دائما إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يزيغ قلبه حتى يكون مستقيما. ويجوز لنا يا إخوان أن نتوسل على الله بنعمه، لقوله بعد إذ هديتنا. ربنا أثنى على هؤلاء الراسخين، ونحاول أن نكون من هؤلاء الراسخين، لأن الله قال أثنى عليهم حين اعترفوا لله تعالى بالنعمة فقالوا بعد إذ هديتنا، وهذا داخل في قلبه تعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، أما بنعمة ربك فحدث. عندك مال هو من الله، ليس بجهدك ولا بنشاطك ولا بشطارتك. عندك عافية أيضا ليست بجهدك وشطارتك، وإنما هي من الله. كل شيء عندك من الله عز وجل. ولذا قال العلماء فيه قاعدة، يقولون التخلية تكون قبل التحلية، التخلية تكون قبل التحلية، يعني يفرغ المكان من الشوائب والأذى ثم يطهر، ثم يطهر من قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا يبعد الزيغ. ثم قال هب لنا من لدنك رحمة. فيقولون التخلية قبل التحلية أو التحلية بعد التخلية، فأنت نظف المكان وصل. ولذلك هنا قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني أبعد الأذى والرجس والنجس عنها. ثم بعد ذلك قالوا هب لنا. الإنسان مضطر إلى ربه سبحانه وتعالى دائما، سواء في الدفع أو في الرفع، الإنسان مضطر إلى الله عز وجل. ولذلك اعترفنا أن الله ربنا، دائما نقول أنت ربي. ما معنى ربي؟ المالك الخالق المدبر، هذا ربك. المالك الخالق المدبر، رب العالمين، خالقهم مدبرهم مالكهم سبحانه وتعالى. فلا بد أن تكون دائما مع الله عز وجل، وأن تطلب منه عز وجل. هو أخبرك أن الشيطان عدوك والشيطان له جنود، فأنت إلجأ إلى الله عز وجل. يروى أن الحسن البصري رحمه الله، الحسن البصري من كبار العلماء رحمه الله، وعنده طلاب، فيوم من الأيام يقول لطلابه وهم جلوس، لأنه أحيانا يعظهم، يقول لطلابه وهم جلوس انظروا إلى هذه الجنازة، الميت الذي صلينا عليه، لو أن الله خاطب هذا الميت وقال له ماذا تتمنى؟ يقول أتمنى أنك تحييني لأجل أعبدك عبادة صحيحة، لأنني كنت على خطر وعلى خطأ. يقول هذا الكلام اللي قال نعم، يقول أحيني علشان أبدع حياة صحيحة في طاعة الله. قال اعتبروا أنفسكم الآن متتم، وأن الله خاطبكم وقال ماذا تتمنون؟ تقولون نتمنى أن تعيدنا يا رب. الآن ربنا أعادكم، اعملوا صالحا قبل فوات الأوان، قبل أن يأتي الموت. وأيضا يعظهم مواعظ كثيرة رحمه الله تعالى. الإنسان يا إخوان مضطر، سواء الدفع يدفع عنه الشيء أو. ولذلك يقول يوما من الأيام الحسن البصري لتلاميذه، أرأيت لو مررت على أناس عندهم كلب وهذا الكلب بدأ يصيح عليكم وينبح، ماذا تفعلون؟ قالوا نأخذ الحجارة ونرميه. قال كلما رميتوه يقرب منكم، كلما رميتوه بحجر يقرب منكم أكثر. قالوا إذا ماذا نفعل يا شيخنا؟ قال اطلبوا صاحب الكلب، يا صاحب الكلب امسك كلبك فإنه الذي يستطيع أمسك. فأنتم إذا جاءكم الشيطان وعجزتم عن مصارعته عودوا إلى خالقه ربنا سبحانه وتعالى فهو الذي يمنعه منكم، وقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إن الشيطان إذا جاءك يوسوس لك في الصلاة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنفذ عن يسارك تف ويهرب بإذنه تعالى. المهم أنك بحاجة إلى الله عز وجل يدفع عنك البلاء ويرفع عنك البلاء وأيضا يعطيك الأشياء التي تريدها. وهنا سألوا أن الله لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، وسألوه أن يهب لهم منه رحمة، فدعاؤهم ألا يزيغ قلوبهم دعاء بالرفع، ودعاؤهم بهب لنا من لدنك رحمة دعاء بالدفع، يعني هب لنا من لدنك رحمة ندفع بها السوء. لا تزغ قلوبنا، لا ترفعن الهداية بعد أن هديتنا. العطاء، العطاء يكون بقدر المعطي. إذا كان واحد فقير ما عنده فلوس وتصدق بريال هذا خير كثير، غني عنده فلوس يمكن يدفع أكثر، 10 ريال 100 ريال 1000 ريال، إذا كان رئيس أو ملك أو إنسان يدفع أكثر. فالعطاء يكون على قدر المعطي، لقوله تعالى وهب لنا من لدنك، ما نريد من غيرك، هب لنا من لدنك رحمة. وهذا من باب التوسل بحال المدعو، ومن باب التوسل بصفات الله عز وجل. ولذا قلنا إن الإنسان ينبغي أن يتوسل بأسماء الله، كما أنه قال إنك أنت الوهاب، فإنه من مقتضى كون وهابا أن يهب لنا من لدنه رحمة. والإنسان أيضا مفتقر إلى رحمة الله عز وجل، ولهذا سأل الله أن يهب له من لدنه رحمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ربنا إنك جامع، انظروا إلى هذا الدعاء ما أحسن يا إخوان، ما أحسن الدعاء. ولذا ينبغي دائما أن نحفظ الدعاء الذي في القرآن الكريم والدعاء الذي في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ندعو به. ما يمنع أن الإنسان يدعو بحاجاته الخاصة، الحاجات الخاصة التي يطلبها من الله عز وجل لا شيء فيها، ولكن كلما دعا بالذي ذكره الله ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه جوامع، جوامع كلم. مثلا في دعاء القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، حتى قال وبارك لنا فيما أعطيت. ما هو الذي أعطاك الله؟ تطلب البركة في سمعك أعطاك الله، كلامك أعطاك الله، قوتك أعطاك الله، أولادك أعطاك الله، مالك أعطاك الله، فأنت بكلمة واحدة تطلب البركة في أشياء كثيرة. ولذلك الإنسان إذا فهم أو حفظ الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم أو القرآن يكون فيه خير كثير. انظروا إلى هذا الدعاء العظيم أيضا، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله يجمع الناس ولا ما يجمعهم؟ هذا هو الإيمان يا إخوان، الإيمان بالعقيدة أن الله سبحانه وتعالى يجمع الناس في يوم لا ريب فيه، يعني أن الله يجمعهم يوم القيامة. ولذا قالوا اللام هنا للتوقيت، جامع الناس ليوم، ليوم هذه اللام هنا للتوقيت، فهي كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذا زاغت الشمس أذن الظهر، أقيم الصلاة أي لدلوك الشمس أي وقت دلوكها، أو كقوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي بداية العدة أي وقت العدة، وهذا طلاق السنة، طلاق السنة لا تطلقها في طهر جامعتها فيه، ولا تطلقها وهي حائض، ولكن طلقها وهي طاهر طلقة واحدة، هذا هو طلاق السنة. فالله سبحانه وتعالى جامع الناس يوم القيامة، هذه العقيدة يا إخوان التي أنكرها كثير من المشركين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، يوم القيامة الناس يخرجون من قبورهم عراة حفاة، ليس عندهم أموال، لا أولاد، لا إخوان، لا قبيلة، لا مال، حتى ثياب ما في عندك حذاء تلبسها، لكن إذا كنت من أهل الجنة تلبس الحرير، وإذا كنت من أهل العذاب نسأل الله العافية تلبس أشياء أخرى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وهناك قال في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه شك وريب، لكن الريب أبلغ من الشك وإن كان معناهما متقارب. كانوا في الجاهلية العرب يشكون يوم القيامة، يقولون مات آباؤنا وأجدادنا وأجداد، أين هم؟ ما فيه بعث يا محمد. ربنا قال يجمع الناس كلهم، ما يبقى أحد على هذه الأرض ثم بعد ذلك يبعثون، أخبرنا في القرآن الكريم. فكان عندهم شك، لكن هنا أيضا يقول إن كنتم في ريب أبلغ من الشك. الريب الإنسان يكون عنده قلق واضطراب مع الشك، أما الشك خال من ذلك. ولهذا جاءت كلمة ريب الدالة بمفهومها اللفظي على أن هناك نوعا من القلق والاضطراب الحاصل بالشك، لأن من الشكوك ما لا يولد هما ولا غما ولا اضطرابا ولا يهتم به الإنسان، ومن الشكوك من يهتم به الإنسان ويضطرب ويقلق مثل هذه الأمور العظيمة الواردة في الأخبار باليوم الآخر. فإن الإنسان لا بد أن يطمئن اطمئنانا كاملا أن هناك بعث، ولا نكون مثل الكفار الذين يئسوا من الأموات كما يئس الكفار من أصحاب القبور، خلاص مات أبويه ما يرجع، لكن نحن نقول يرجع، وإذا كان أبوي صالح وأنا صالح نجتمع في الجنة وليس هناك فراق، ما فيه موت، كل الأسرة يجتمعون في الجنة ما فيه فراق إذا كانوا صالحين. ولذلك إيماننا بيوم البعث مهم حتى نعمل صالحا، نكثر من الأعمال الصالحة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا يخلف ميعاده أبدا، لا يخلف ميعاده، مع كون جامع الناس ليوم لا ريب فيه لا يخلف الميعاد. هذه الآية يقول الله تعالى عن هؤلاء الراسخين إنهم بعد أن يدعوا الله بما سبق، يخبر هذا الخبر المعبر عن إيمانهم ويقينهم بأنهم يؤمنون بأن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ومن ثم دعوا الله ألا يزيغ قلوبهم وأن يهب لهم منه رحمة، لأنهم يؤمنون بأن هناك يوما يجمع الله فيه الناس فيجازيهم بعملهم، كما قال الله عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وكما قال الله عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. سبقنا كثير يا إخوان، نعم سبقنا من المخلوقين كثير، وأيضا سيأتي أناس يلحقون، ومع هذا كل هؤلاء الناس القدامى والغيرهم كلهم سيجمعون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يسمعهم الداعي إذا صاح يسمعونه، لأنه لا يحول بينهم وبين صوته، ما فيه شجر، يوم القيامة ما فيه جبال، ما فيه شجر، ما فيه جدران، وإنما أرضا قاعا صفصفا، لا جبال ولا أودية لا منخفض، وإنما كلها سواء. ولذلك قال يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، إذا كانت الأرض مستوية البصر يرى من بعيد أرض مبسوطة غير كروية، يكون البصر يرى أقصاهم مثل ما يرى أدناهم. ولذلك الأرض كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تبسط كما يبسط الأديم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله تعالى أنه يجمع الناس كلهم في ذلك اليوم من أولهم إلى آخرهم، بل يجمع الجن، بل يجمع الوحوش وحتى البهائم، البهائم الغنم والإبل كلها يجمعها ربنا سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، وأيضا يجمع الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وأيضا الآية وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا اليوم العظيم دل عليه القرآن الكريم، وأيضا دل عليه العقل، وأيضا دلت عليه الفطرة، ودل عليه إجماع المسلمين. حتى اليهود يعرفون يوم القيامة، النصارى يعرفون يوم القيامة، كل متدين بدين يعلم هذا اليوم. لكن المشركون أنكروه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك قاتلهم. فالأدلة مجتمعة على وجوب الإيمان باليوم الآخر، ولهذا قال الله عز وجل لا ريب فيه. الأدلة واضحة في عدة آيات لا تحصى، وأيضا من السنة أحاديث كثيرة لا تحصى، وأيضا دلالة العقل فهي ليست على إمكانه فحسب، بل دل العقل على وجوبه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الذي فرض عليك القرآن، ما معنى الفرض؟ الإيجاب، نعم، والإنزال، لا بد أن يردك إلى معاد، فلا يمكن أن يتركك سدى، إذ لا فائدة في قرآن ينزل ورسل ترسل ودماء تراق للمخالفين والنتيجة لا شيء. لا بد أن يكون هناك شيء. العقل يدل على أنه لا بد من أن نحشر إلى الله عز وجل وأن نجازى بأعمالنا، وأنه لا يمكن أن تخلق السماوات والأرض ويرسل الرسل وتنزل الكتب وتكون النتيجة والغاية لا ندفن في الأرض. لا، هذا ليس بصحيح، فلا بد من عودة. ولهذا نقول إن العقل دل على وجود اليوم الآخر ووقوعه. أيضا الفطرة يا إخوان، الإنسان لو ترك وفطرته لعلم أن له ربا يجازيه، وأن الجزاء يكون في الآخرة ويكون في الدنيا. وعليه الإجماع، إجماع المسلمين أمر متواتر معلوم بالضرورة من الدين، بل وإجماع الذين يؤمنون بالتوراة والإنجيل. ولهذا للنصارى، وأنتم ترونهم إذا مات منهم ميت يصلون عليه ويدعون له بالرحمة والمغفرة، لأنهم يؤمنون بيوم الحساب. ثم قال الله عز وجل إن الله لا يخلف الميعاد. هذا توكيد. الله وعدنا بهذا اليوم أنه سيحصل، وسيحصل يقين، سيحصل. ولذلك قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. ماذا قال الله لرسوله؟ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وذلك على الله يسير. الذي عملته، كم عمرك الآن؟ 60 سنة. الذي عملته في هذه 60 ستخبر به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا تأكيد إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله وعد به وهو لا يخلف الميعاد، أي لا يخلف ما وعد به عز وجل من وقوع هذا اليوم. لكن لماذا غير ربنا سبحانه وتعالى في السياق؟ ما قبلها في السياق للمخاطب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لكن السياق هنا للغائب، إن الله لا يخلف الميعاد، ولم يقل إنك لا تخلف الميعاد. هل هذا من باب الالتفات والكلام من متكلم واحد، أو هذا من باب الاستئناف وهو من الله لا من قول الراسخين في العلم؟ هذا قال به بعض من المفسرين، قولان للمفسرين، منهم من قال إن قوله لا يخلف الميعاد من كلام الله وليس فيه التفات على هذا التقدير، ومنهم من قال إنه من كلام الراسخين في العلم وعلى هذا التقدير يكون فيه التفات، يعني قولان وكل منهما له مرجح من الأدلة. ترجيح الأول قال إن الالتفات خروج بالكلام عن المألوف والأصل عدمه، وعليه فيكون الكلام من كلام الله، ومنهم من قال إنه من كلام الراسخين وفيه التفات، قال لأن الأصل أن الكلام من متكلم واحد، لا سيما وأن بعضهم مرتبط ببعض، إنك جامع الناس، إنك لا تخلف الميعاد، فهو مرتبط بعضه ببعض، وهذا القول والله أعلم أنه أرجح. وتكون فائدة الالتفات تنبيه المخاطب، لأنه إذا كان الكلام على نسق واحد بقي الإنسان منسجماً معه لا يتفطن وتمر به الأشياء، فإذا اختلف أسلوب الكلام وتغير عليه الأسلوب فحينئذ ينتبه. أما من حيث المعنى فلأن مجيئه بصيغة الغائب أبلغ في التعظيم، إذا قال إن الله لا يخلف الميعاد أبلغ في التعظيم من أن يقول إنك لا تخلف الميعاد، لأن الرب عز وجل الذي هو الله وهو مالك عظيم سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بصيغة الغائب تعظيماً وتفخيماً، كما يقول الملك الذي يعظم نفسه للجنود إن الملك يأمركم بكذا وكذا، أو يقول القائد وهو نفسه إن القائد يأمركم بكذا وكذا، هذا يقول إني آمر، يدل أهم إني آمركم. وعلى كل تقدير فالصفة هنا من باب الصفات السلبية التي أنكرها بعض من الناس، لكن صفات النفي هذه تدل على ضدها، على كمال ضدها، ولذا لا يوجد في صفات الله صفة سلبية محضة أبداً، وأن النفي الموجود في صفات الله متضمن لثبوت كمال ضده، وأنه لكمال ضده لا يوجد هذا الشيء. فهنا لا يخلف الميعاد، يعني أنه وعده حق سبحانه وتعالى، لأن الذي يخلف الوعد يا إخوان أو يكذب، إما أن يكون لكذب الواعد أو لعجزه، والله لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته عز وجل. وهذه الآية تبين لنا أيها الإخوة الآداب العظيمة من الراسخين في العلم، فينبغي أن نقتدي بهم، وأيضاً تعظيم الله عز وجل، وأن الإنسان لا بد أن يلجأ إلى الله دائماً في السراء والضراء. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم انتصر لأهل السنة في كل مكان فإنهم مغلوبون. اللهم انتصر يا أكرم الأكرمين، يا عزيز يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.